أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أن جواب الشيخ الأعظم يتكئ على مسألة تدارك المصلحة أو المفسدة الفائتة، أي أنه وإن كان في ترك المظنون احتمال ظن المفسدة، إلا أن هذا الظن متدارك بما دل من النصوص على الرجوع إلى القواعد كالبراءة والاستصحاب حتى في مورد الظن غير المعتبر، فإرجاع الشارع إلى هذه القواعد يقتضي تدارك الضرر المظنون لو كان في الواقع ثابتا، لئلا يلزم الإلقاء في المفسدة. ولا فرق في هذا الجواب بين أن يقطع المكلف بأن الشارع رخص في ترك مراعاة الضرر المظنون، وبينما لو ظن بترخيص الشارع إذ تارة المكلف يقطع بأنني مرخص في ترك هذا الظن، كما لو قطع في عدم حجية الظن القياسي، فيقطع المكلف حينئذ أن الظن القياسي بالوجوب والتحريم ليس بحجة، وأن المورد من موارد البراءة من موارد الاستصحاب، فيقطع بأن الشارع فيها المورد رخص لي أن أرجع إلى البراءة أو الاستصحاب أو أصل عام لفظي أو ما شاكل ذلك. وتارة لا يقطع المكلف بذلك بل يظن، كما لو كان الدليل البراءة ودليل الاستصحاب في موارد وجود الظن غير المعتبر على الخلاف، ما لم لا أقطع بأن الشارع شرع البراءة في هالمورد أو شرع الاستصحاب، ولكن أظن بذلك ظنا معتبرا. فإذا فرض أن هناك ظن بترخيص الشارع فأظن بتدارك الضرر المظنون على الخلاف، صحيح؟ فإذا ظننت بتدارك الشارع للضرر المظنون فحينئذ لا يحصل بعد الكسر والانكسار والجبر والانجبار ضرر مظنون، صحيح؟ وحتى يتنقح موضوع دفع الضرر المظنون، إذ لا يتنقح دفع الضرر المظنون إلا إذا لم يوجد عندنا ظن أو قطع على التدارك. فمتى ما قطعت بالتدارك أو ظننت التدارك فإنه لا يتنقح حينئذ ظن نهائي بعد الكسر والانكسار والجبر والانجبار بشنو؟ بعنوان ظن، بل ظن بل ضرر مظنون. وهذا واضح، وطبق الشيخ الأعظم بعد ذلك على مورد البراءة والاستصحاب. فنقول تارة نفترض أننا نقطع بأن الشارع شرع أصل البراءة والاستصحاب، وقام دليل قطعي على الرجوع إلى البراءة أو الاستصحاب حتى في صورة وجود الظن على الخلاف، إذا كان الظن غير معتبر كما هو واضح، فلو صار عندي ظن بالوجوب أو بالحرمة ما أدرك أقطع بأن الشارع شرع البراءة. إذا قطعت بظل قطعت بالتدارك فلا يتنقح موضوع دفع الضرر المظنون. وتارة لا أقطع بأن الشارع رخص، كما لو بنينا على أن دليل الاستصحاب لم يثبت اعتباره قطعا إلا في الشبهات الموضوعية. فأنا ركز أقطع بأن الشارع شرع الاستصحاب في وين؟ في الشبهات الموضوعية. ولكن تعميمه للشبهات الحكمية يحتاج إلى نكات استظهارية. فأنا أظن، وإن كان الظن معتبر، لكن أظن بالأخرى، أظن أن الشارع شرع. بحثنا في الظن المعتبر، مو ظن غير معتبر. الظن غير معتبر، ظن معتبر عشان يصير تدارك. أظن، مو أقطع، أظن أن الشارع شرع الاستصحاب والبراءة، وهذا الظن ظهور، والظهور حجة مثلا. في مثل هذا المورد، وإن كنت لا أقطع بتشريع الاستصحاب مع الظن بالخلاف، فمع ذلك أظن. وإذا ظننت فأظن بالتدارك، إذا ظننت بالتدارك فحينئذ لا يتنقح الموضوع. بل يمكننا أن نزيد اللهجة، ولعل الشيخ هم يفهم من كلمات هذا. هذا الظن الذي حصل عندي تارة أقطع بحجيته، وتارة أظن في حجيته. أي هنا ثلاث حالات، ركزوا، هنا ثلاث حالات يا شيخ يوسف. الحالة الأولى أقطع بأن الشارع شرع الاستصحاب في الشبهات الحكمية حتى مع الظن بالخلاف، فهنا أنا أقطع بالتدارك. تارة أظن ظنا معتبرا بتشريع الاستصحاب في الشبهات الحكمية حتى مع وجود الظن غير المعتبر على الخلاف، كما لو بنينا على أنه نعمم مورد الاستصحاب والروايات من الشبهات الموضوعية للشبهات الحكمية بظهور التعليل بنواسات حكم الموضوع. عندي ظهور، والظهور حجة قطعان. فأنا وإن كنت أظن بتشريع الاستصحاب في مورد قيام ظن على الخلاف، لكن هذا الظن معتبر ولا يكون معتبر إلا إذا رجع عليه حجية، حجية القاطع، لأن كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات. فهذا ظهور، والظهور حجة. هنا قد يقال أقطع أيضا بشنه؟ بتدارك الضرر. وإن كان هو ظن بلحاظ الاستصحاب إلا أن مرجعه إلى حجية الظن، حجية الظهور، حجية الظهور قطعية. فأنا لأن الشارع شرع مو حجية الاستصحاب الظني، حجية الظهور القطعي، فأقطع بالتدارك. الحالة الثالثة يا شيخنا شيخ يوسف، على لغة من ينتظر ومن لا ينتظر، خليك على لغة من ينتظر. صحيح النداء، صحيح هذا النداء. يا شنو مثالها؟ شنو يا
فاطمة
تحذف الأخير، يا حار، يا حار همدان، من
يا حار همدان،
يحذف الثاء.
من ينتظر بالفتح
ولا ينتظر بالضم. نعم. فلو فرضنا بأني ظننت بتشريع الاستصحاب في موارد وجود ظن على الخلاف، ولكن هذا الظن ناشئا من أمر لم أقطع بجعل الشارع الحجية له، أظن بجعل الحجية. فأنا أظن أن الشارع شرع الاستصحاب في هالمورد، ولا يوجد عندي ظهور قطعي، صار عندي ظهور ظني. هنا هل يتنقح مطلق عدم الضرر؟ أو أظن التدارك أيضا؟ كيف؟ أظن أن الشرع شرع. أدلة النهي عن العمل بالظن تثبت القطع أو مساوقة في حيث العمل. مساوق يعني من حيث العمل. قد يقال حتى فيها المورد أنا أظن التدارك، صح ما أقطع بالتدارك، أظن التدارك وأظن عدم التدارك. فإذا ظننت بالحجية فقد ظننت بالتدارك. وأما ما دل على النهي عن العمل بالظن، ما دل على كذا، ناقشه الشيخ، لأن مو نكتتنا النهي عن العمل بالظن، نكتتنا العمل بالبراءة، العمل بالاستصحاب. لو كنا نتكئ كما يتكئ أصحاب الجواب الأول على شنو؟ النهي عن العمل بالظن، بلي. ولكن الشيخ في ذاك قال أدلة النهي عن العمل بالظن ما تنفع في حال مشكلة الضرر الضرر المظنون.
لكن ذكرت شنو أنك نمت الظن المعتبر.
لا لا، أقول حال أول شيء، أقول قد يقال بعدين، عممت الآن قد يقال، لأن الشيخ بعدين في أول عبارة عنده ظاهرة مطلق الظن، بعدين لما جاء فكأنه يفهم منها أنه ظن معتبر. أقول حتى في مثل هذا المورد أنا أظن بالتدارك، فإذا ظننت بالتدارك فلا يكون الضرر هنا مظنون، فإذا لا تتنقح قاعدة دفع الضرر المحتمل أيضا. وهذا ما يظهر من إطلاق عبارة المصنف في صدر كلامه. وأما أدلة النهي عن العمل بالظن ما تنفع في تنقيح الضرر الدنيوي، لا ترفع الضرر الدنيوي كما قلنا غايته أنه تدعو على حرمة التدين والتشريع، ولا علاقة لها بأنه الضرر المتدارك أنا اداركته وما اداركته، ولا علاقة لها ببحث الضرر الدنيوي لا من قريب ولا من بعيد. شوف العبارة، ثم إنه لا فرق بين أن يحصل القاطع بترخيص الشارع ترك مراعاة الظن بالضرر كما عرفت من الظن القياسي بالوجوب والتحريم. أنا أقطع في موارد الظن القياسي بالوجوب والتحريم، أقطع بأن الشرع رخصني في ترك المراعاة وشرع لي البراءة والاستصحاب أو باقي القواعد العامة، بلي والتحريم. ومن حكم الشارع أيضا بجواز الارتكاب في الشبهات الموضوعية. وبين أن يحصل الظن، ما غير الظن المعتبر، الظن بترخيص الشارع في ترك معاعاة ذلك الظن، يا ظن كما في الظن الذي ظن كونه منهيا عنده عنه عند الشارع فإنه يجوز ترك مراعاته. لو عندي ظن ما أقطع بأن الشارع نهى عنك الظن القياسي، أظن أن الشارع نهى عن، وظني أن الشارع نهى عن أوجب الظن لي أن أرجع إلى البراءة، أرجع الظن إلى الاستصحاب. واضح مطلب؟ فإذا كان عندي ظن بأن هذا ظن مما نهي عن، مو ظن مما قطع، لا، ظن بما ظن بأن الشارع نهى عن، وإذا نهى عن أن أرجع إلى البراء فأنا أظن بتشريع البراء، أظن بتشريع الصحة في المورد، فحينئذ لا يتنقح عندي الضرر المظنون. الحالة الثانية في القطع، القطع بترخيص الشارع إما من باب القطع بالاستصحاب، القطع بالظهور، هذا كله قطع بترخيص الشارع. لا يكفي، أقول خبر الثقة بلي روايات الاستصحاب أقطع بأنها شرعت في مورد الشبهة الموضوعية، صحيح. أما في الشبهة الحكمية أستظهر الشمول والظهور حجة قطعا، طبعا تقطع بالترخيص بالأخرى بيرجع إلى القطع، لأنك الظن المعتبر سيرجع إلى القطع. في موارد الظن المعتبر سيرجع يؤول إلى القاف بالأخرى، لأن كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات. قال وبين أن يحصل الظن بترخيص الشارع في ترك مراعاة ذلك الظن. أي هو ذلك الظن؟ يا هو ذلك الظن كما في الظن الذي هل ذلك الظن الذي الشارع قال لا تراعي لا تبالي به، كما في الظن الذي ظن كونه منهيا عنه عند الشارع. تارة الظن يكون مقطوع أنه منهي عنه كالقياس، تارة الظن مظنون أنه شنو منهي عنده عند الشارع. وضع عبارة، فإنه يجوز ترك مراعاة، ليش؟ لأن المظنون تدارك ضرر مخالف، بل لأن المظنون، ما هو المظنون؟ لا أظن، لأني أنا قال أظن تدارك ضرر مخالفته. لأجل ترك مظنون الوجوب أو فعل مظنون الحرمة. وضع عبارة، قراءة شلون؟ لأن المظنون تدارك ضرر مخالفة، أي مخالفة أي ضرر، لأجل أنك أنت تركت مظنون الوجوب أو فعل مظنون الحرمة. ثم أمر بقوله فافهم. فافهم إشارة إلى أحد ما شيء مطلبين. المطلب الأول، في موارد الظن بأن الشارع نهى عن، فأظن لأن الشارع نهى عن شرع لي أصلا عمليا، إذ لا من واقعة مشكوكة إلا وفي حكم ظاهري، فالظن بال، فلأنه الشارع ظن بالآخر بالتشريع. أنت قلت أيها الشيخ ما دام موجود عندنا ظن فما تنقح موضوع قد دفع الضرر المظنون. هنا يرد إشكال، لا بد من المقايسة بين الظنين، تشوف أي ظن أرجح من الآخر. فإن فرضنا بأن الضرر المظنون بلحاظ النهي ظنه أشد من الظنن الآخر وهو تشريع البراءة والاستصحاب، فيها ظن لكن الظن بدرجتين أدوان، أظن بدرجة 90% أن الشارع نهى، وذاك الطرف الآخر يقول أظن 70% مثلا 60% مثلا، فمع اختلاف درجات الظن لابد من لحاظ الظن الأقوى، فيبقى أن الضرر مظنون حتى بعد الكسر والانكسار والجبر والانجبار. فما فقد يقال، ما صح تقول قاعدة كلما كان عندي ظن بأن الشارع تدارك الضرر المظنون إذن ما تنقح موضوع دفع الضرر المظنون، إذ لعل الظن بدرجة قوية فيبقى معها حتى لو ظننت بتشريع البراءة. هذا احتمال. احتمال آخر أنه هب أنه ما تنقح عنوان ضرر مظنون، عندنا ضرر محتمل والشيخ عمم دفع الضرر كما هو الأقوى إلى دفع الضرر المحتمل لازم، ما قال الشيخ المطلب، الشيخ قال دفع الضرر المحتمل لازم كما هو الأقوى، هنا بعد الكسر والانكسار صار احتمل الضرر بالأخر، صح؟ أشك في الضرر، أحتمل الضرر، إذا أحتمل الضرر حينئذ يتنقح عندي قاعدة دفع الضرر المحتمل. لا ما لك أدخل إذن البراءة العقلية، أقول البراءة العقلية أقعد من النوم، إذا واحد قلت براءة أقعد من النوم بحضنا في الضرر الدنيا مو في الضرر الأخروي، فلا رافع لقاعدة دفع الضرر المحتمل حينئذ. إذن لا وجه يا شيخ يوسف أن ترفع يدك عن قاعدة دفع الضرر إلا إذا علمت بترخيص الشارع، إما على النحو الأول أو النحو الثاني. إذا علمت بأن الشارع شرع البراءة والاستصحاب إما بالقطع أو بالظن المعتبر لك أن ترفع يدك عن دفع الضرر المظنون، أما ما لو لم تقطع يصير دفع الضرر محتمل، ودفع الضرر المحتمل لازم. ولهذا المعروف عندهم في مثل هالموارد أن الموجب لرفع قاعدة دفع الضرر حتى الدنيوي ما علم حجيته حتى يصير تدارك، أما لو شككت بالتدارك بس الظن محتمل ودفع الضرر المحتمل لازم، ولا يوجد عندنا قاعدة ترفع اليد عن موضوع قاعدة دفع الضرر المحتمل. ولعله هذا الثاني قال فافهم وهو ليس ببعيد يا شيخ.
هذا خارج محل كلام، محل كلام دفع الضرر المضمون دفع الضرر المحتمل.
بحثنا بجواب عام صحيح، المستدل ذكر دفع الضرر المظنون، ولكن من ناحية علمية نهائية مو جدلية مناقشات، هو ذكر نغير ذكره يكون جواب جدلي يعني. زين لو قال لك ضرر محتمل، نحن نريد أن نأتي بجواب عملي في الغليل، وهو أنه إذا احتملنا الضرر أو ظننا بالضرر كيف نعمل بالأدلة الشرعية؟ صحيح هو لسان المستدل عبر ضرر مظنون، بس احنا مشكلتنا اعمق من يعني احنا نجاوب يصير جواب جدلي. بلي ولهذا الشيخ قال بلي صحيح، ولهذا الشيخ قال المطلب السابق وش قال؟ ولو عممناه للضرر المحتمل لا جواب عندنا الا ان نرجع الى قاعده شنو؟ قبح العقاب بلا او قاعده حديث الرأي او قبح العقاب بلا بيان. اما في مثل هالموارد لا. اللهم كمل، الا ان يقال أنه مع احتمال الضرر صحيح، وإن يوجد عند احتمال إلا أن الشارع شرع البراءة الشرعية. فإنه الشارع شرع البراءة الشرعية، فيأتي إن قطعنا بالبراءة الشرعية حتى مع وجود الظن على الخلاف، وقلنا أن دليل البراءة الشرعية تام سواء كان قاطعي أو ظن معتبر، فأحرزنا التدارك. أما لو أيضا شككنا في دليل البراءة الشرعية وقلنا لا نحرز دليل البراءة الشرعية مع وجود ظن معتبر أو ظن غير معتبر على الخلاف، فتبقى المشكلة مشكلة، وأنه لا يوجد إلا مسألة دفع الضرر المحتمل. فالتفت للمطلب قال فافهم، إذا عرفت ذلك، إذا عرفت ذلك شيخنا يقول شيخ، فنقول إن أصل البراءة والاستصحاب لم يطبق، إن أصل البراءة والاستصحاب إن قام عليهما الدليل القطعي بحيث يدل على وجوب الرجوع إليهما في صورة عدم العلم، ومحل بحث المهم هذه، ولو مع وجود الظن الغير المعتبر هو محل بحث المفهوم، هذا مو دليل على البراءة كيفما اتفق، دليل على البراءة نرجع إليه حتى لو في ظن معتبر غير معتبر على الخلاف، حتى لو في أمارة غير معتبر على الخلاف، هي محل البحث. فلا إشكال في عدم وجوب مراعاة ظن الضرر، وفي أنه لا يجب الترك إذا كان دليل حرام أو الفعل إذا كان واجب بمجرد ظن الوجوب أو الحرمة، لف ونشر مشوش صحيح يعني، لف ونشر مشوش غير مرتب، ده لا يجب الترك في الحرام، يجب الفعل في الوجوب. لما عرفت من أن ترخيص الشارع الحكيم للإقدام على ما فيه ظن الضرر لا يكون إلا لمصلحة يتدارك بها ذلك الضرر المظنون على تقدير الثبوت ووقع مطابقة للواقع. وإن منعنا عن قيام الدليل القطعي على الأصول أصل البراءة والاستصحاب، وقلنا أن الدليل القطعي لم يثبت على اعتبار الاستصحاب خصوصا في الأحكام، خصوصا لأن بعضهم حتى قال حتى في الشبهات الموضوعية ما ثبت الاستصحاب إلا في مورد الرواية وهو الوضوء، كبعض الإخباريين يقولون بأن الاستصحاب ما يستثنى قاعدة كلية في الفقه، وبنيت كل الفقه على الاستصحاب الحين. هذه روايات وردت في باب الطهور في باب الوضوء، ورواية ثانية في الطهور في اللباس، كل طهور إما في الطهور الحدث أو طهور الخبث، ما عندنا شيء غيرها. فحتى في الشبهات لو شوية نزلنا ياكم شبهات موضوعية، أما تعميمها أيضا للشبهات الحكمية فمحل إيش إشكال، ولهذا ذهب جمع أنه لا يجري الاستصحاب في الشبهات حكمية. بعضهم يقول لفقدان المقتضي كما هو منظور الشيخ، بعضهم يقول لوجود المانع وهو سيد خوي. سيد خوي لا يجري صحبات حكمية كلها، بل ليش؟ يقول لوجود التعارض دائما، كل مورد فيه شبهة حكمية يتعارض استصحابان. استصحاب يسميه مو محل بحثنا، استصحاب عدم الجعل الزائد واستصحاب بقاء المجعول، ما مر عليكم صحيح؟ دائما السيد، بل بحثنا في الحلقة الثالثة، بل الحلقة الثانية هم متعرض إليه السيد الشهيد، أنه لا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية لإشكال التعارض الدائمي. في قبال بعضهم يقول لا يجري الاستصحاب لقصور دليل الاستصحاب. شيخ يقول لا، دليل مو قاصر يشمل لكن دائما معارضة. على أي حال، وقلنا أن الدليل القطعي لم يثبت على اعتبار الاستصحاب، خصوصا في الأحكام الشرعية وخصوصا مع الظن بالخلاف. بعضهم يقول الأمارات، شيخنا ما أعطيك أبنا محجة، بعض الأعلام كما قلنا أن الأمارة مع وجود الظن على الخلاف ليس بحجة، الظهور مع الظن، ما بالك بالأصول العملية مع الظن بالخلاف. ولهذا ذكرنا هذا في بحث الظهور، اشترط بعضهم، شيخ الوحيد لم يره المسلك، شيخ الوحيد حفظه الله سيد الأستاذ، يقول أن الأمارة حجيتها مشروطة بعدم قيام ظن على الخلاف. مو تقول ظن معتبر، وإذا تقول ظن معتبر يصير تعارض بين الأمر والظن المعتبر، لا، ظن غير معتبر.
لكن شنو وجه الأولوية
أمارة كاشفة عقلائية، استصحاب أصل عمل كاشفية،
يعني بالعكس
لا، نقول إذا كان أمارة مع أن الأمارة حجيتها قوية من باب الكاشفية، مع ذلك لم يجعل الشارع لها الحجية، فهل يجعل الحج لما هو أدون منها مع قيام ظن معتبر، ظن غير معتبر على الخلاف؟ لأن دليل الاستصحاب، لأن الاستصحاب تقف على دليل، يقولون الاستصحاب توقف على دليل، دليل الاستصحاب، دليل البراءة اللي دل على الحكم ما يحرز شموله إلى وبرد في وجود الظن غير معتبر على الخلاف. نفس الدليل هو أمارة بظهور، ولا نحرز نفس دليل الأمارة ودليل الاستصحاب أن له حجية مع وجود ظن معتبر أو غير معتبر على الخلاف. على أي حال، المهم هذا أبحاث بلي، وخصوصا مع الظن بالخلاف، وكذلك الدليل لم يثبت على الرجوع إلى البراءة، بلي دليل البراءة إجماع، دليل البراءة عقل، قد يقال العقل إنما يقول بالرجوع إلى البراءة مع عدم البيان، مع الشك، مو مع وجود الظن على الخلاف. أو عمدة السيرة العقلائية بعضهم يجعل البراءة أو إدراك العقل، قد يقال العقلاء من حيث عقلهم لا يدركون الرجوع إلى البراءة مع ظن بتكليف المولى، فقد نشكك في جريان البراءة مع وجود الظن على الخلاف، لأن دليل البراءة كما سيأتينا إن شاء الله في بحث الجزء الجاي عمدة شنو؟ حكم العقل المستكشف من العقلاء، مثل الذي ذكرنا لك. قد يقال العقلاء طريقة تعاملهم مع مواليهم إذا ظنوا التكليف ولم يبالوا، هل يستحقون الملامة والعقوبة أو ما يستحقون؟ قد نشكك، ويكفينا التشكيك، في أن العقلاء من حيث عقلهم يدركون قبح العقاب مع وجود الظن، وإن كان الظن ما جعل المول، بس الون يقول تظنيت تكليفي، ليش ما اتبعت؟ مو شاك خوف تظن. ولهذا قال وإن كان الشيخ لا يقبل بهذا، يقول لو بنينا يعني، وكذلك الدليل لم يثبت على الرجوع، يعني وقلنا إن الدليل، وكذلك الدليل لم يثبت على الرجوع إلى البراءة حتى مع الظن بالتكليف، لأن العمدة في دليل البراءة الإجماع والعقل المختصان بصورة عدم الظن بالتكليف. مو رأيه يقول أول شيء وقلنا
إن
منعنا وإن منعنا وقلنا إن وقلنا بعد فنقول إن منعنا وقلنا فنقول، وش تقول؟ لا أقل من ثبوت بعض الأخبار الظنية على الاستصحاب، والبراء عند عدم العلم الشامل لصورة الظن، فيحصل الظن بترخيص الشارع لنا في ترك مراعاة ظن الضرر، وهذا القدر يكفي في عدم الظن بالتضرر، وإن كان لا يكفي بلحاظ عدم احتمال الضرر. واضح؟ يكفي في عدم الظن بالتضرر. لو واحد جاء وقال لك ما تسوي الضرر المحتمل، تحتاج تستأنف جواب شنو؟ جواب جديد. وتوهم، هاي إشكال. إن قلت بعدما بين الشيخ الأعظم جوابه وقال لا فرق بين كون الترخيص قطعي أو الترخيص ظني، كما لو ظننا من بعض الأخبار أن الاستصحاب والبراء يجريان حتى مع وجود الظن غير المعتبر على الخلاف، قد يقول قائل بأنه أيها الشيخ ما ذكرته في الترخيص القطعي فمعكم لا مع غيركم شيخنا، أما إذا كان الترخيص ظني كما لو ظننا من أخبار فإن هذا لا يكفي لرفع اليد عن قاعدة دفع الضرر. ليش؟ لأن قاعدة دفع الضرر عقلية قطعية، والأخبار الظني حكم ظني ولا يعارض القطعي بالظني، حتى تقول بالمعارضة ونعم نعمل الأخبار الظنية، فتلك الأخبار الظنية لا صلاحية لها لمعارضة العقل المستقل بدفع الضرر المظنون. الشيخ يجيب بجواب سهل، موردنا ليس من باب التعارض بل من باب أن وجود الأخبار الظنية رافع لموضوع قاعدة دفع الضرر المظنون، إذ مع وجود الأخبار الظنية نظن أن الشارع تدارك الضرر المظنون الذي عندك، فإذا ظننت بالتدارك فلا يحصل عندنا في النتيجة النهائية ظن بشنو؟ ظن بالضرر، فلا يتنقح الموضوع، فبينهما طولية وبينهما عرض التعارض، حيث أنه هنا بل لم يتنقح الموضوع فلا يوجد عندنا أصلا تعارض، حتى تقول الأخبار الظنية لا تعارض، ما بحثنا في المعارضة، بحثنا في رفع الموضوع. وتوهم أن تلك الأخبار الظنية لا تعارض العقل المستقل بدفع الضرر المظنون مدفوع بأن الفرض أن الشارع، هل قاعد عندنا يقول الشارع لا يحكم بجواز الاقتحام في مضان الضرر إلا أن مصلحة يتدارك بها الضرر المظنون على تقدير ثبوته، فحكم الشارعي ليس مخالفا للعقل، فلا وجه لاطراح الأخبار الظنية الدالة على هذا الحكم الغير المنافي لحكم العقل. ليش غير منافي؟ لأنها لا تصطدم معه بلحاظ المحمول، وإنما هي ناظرة إلى رتبة الموضوع. وعند حاشيها مش اقرأوه. ثم يقول الشيخ في النتيجة النهائية، هذا تمام الكلام في دفع هذا الإشكال، ثم يقول لو تم هذا الدليل، عورنا ودوخنا رأسكم 5 أيام هذا الدليل لو تم، شو تريد بعد أزين من هاي؟ ما قبل جوابي كثير المناقشة والمجادلة، ما تقبلون كلامنا؟ تم الدليل، هل هذا الدليل يدل على وجوب العمل بعنوان الظن بما هو ظن، أو من باب العمل بالاحتياط؟ يقول الشيخ أقصى ما يستفاد من هذا الدليل وجوب العمل بالظن من حيث أنه مطابق للاحتياط لا من حيث أنه ظن، وذلك لأنك إذا ظننت الوجوب أو ظننت الحرمة فالشبهة تحريمية أو وجوبية،
والشبهة التحريمية أو الوجوبية تقتضي الاحتياط، موافقة للاحتياط. أما لو ظننت الإباحة، لو ظننت الإباحة بالمعنى العام كراهة أو ما يثبت حجة الظن، لأن هذا الضرر دفعه ليس بلازم. هذا جهة. جهة أخرى أيضا تؤكد، لو فرضنا أن المكلف صار عنده مشك في التكليف، في المكلف به مو في التكليف، لا الآن، كما لو علمنا أن الشارع في يوم الجمعة شرع صلاة، فأنا أعلم بالوجوب، وإنما ما هو الواجب، ما هو المكلف به، هل صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، فهذا مو مر شك في أصل التكليف، شك في المكلف به، لأن أصل التكليف هو الوجوب، وإنما متعلق الوجوب ما هو صلاة الجمعة وصلاة الظهر، وهو مر للإجمال يعني. في هالمورد لو قام عندي ظن يا شيخ يوسف بصلاة الجمعة، هل يجوز أن تقول ببركة هذا الدليل ثبتت حجية الظن، فأنا أعمل بظن الوجوب في وجوب الجمعة وأترك صلاة الظهر؟ يصير؟ بل لأنه حيث إن هذا الدليل إنما نشأ من باب دفع الضرر اللازم الذي هو مقتضى للاحتياط، فليس فلا يكون حجة إذا كان مخالف للاحتياط، مع أننا نحن نبحث في حجية، نثبت حجية بما تنفعنا في انحلال العلم الإجمالي وما شاكل ذلك. لو كان خبر الثقة حجة لصار الانحلال، أما ببيانك ما صار انحلال فما يفيدنا. فهذا الدليل أقصى على وجوب الاحتياط لا وجوب العمل بالظن، ليست حجية الظن. والشاهد على ذلك أنه في موارد خلف الاحتياط ما لحق تعمل بهذا الظن، وهذا غير ما نبحث عنه في حجية خبر الواحد. أنت تريد أن تتمسك بالدليل العقلي لإثبات حجية الظن الحاصل في خبر الواحد، وهذا الدليل لا يثبت ذلك، إنما يثبت وجوب الاحتياط فقط لا وجوب العمل بالظن. وأين هذا من ذاك؟
سواء كان الظن الحاصل من خبر الواحد أو من غيره،
بل الظن له يقول خبر الواحد ما له علاقة الآن هو تعميمه بعدين. أي ولا بل مطلق الظن، ولو كانت بل ولو كانت يعني القدر، بل مطلق الظن صحيح، وإن كانت بعض النتائج قال القدر المتيقن هو شنو، هو خبر الواحد صحيح. قال صحيح، قال ثم إن مفاد هذا الدليل هو وجوب العمل بالظن إذا طابق الاحتياط، لا من حيث هو، ولهذا ترتب على ذلك ثمرتين. الثمرة الأولى ما يثبت حجية الظن في موارد شنو، في موارد الإباحة بالمعنى العام، لأن ما فيها ضرر مظنون حتى تتنقح قاعدة دفع الضرر المظنون لازم، وكذا ما يثبت حجية مطلق الظن بما يترقب من الحجية بحيث يحقق الانحلال في موارد العلم إجمالي ويرجع إليه في موارد شك في المكلف به. ولهذا قال وحينئذ فإذا كان الظن مخالفا للاحتياط الواجب، يعني العلم الإجمالي المنجز، كما في صورة الشك في المكلف به، عندنا شك في التكليف كما درستم وشك في المكلف به، الشك في التكليف هو مورد البحث البراءة، أما الشك في المكلف به مرجعه إلى الاحتياط العقلي وهو منجزية العلم الإجمالي وهي قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا وجه للعمل بالظن حينئذ، ودعوى الإجماع المركب وعدم القول بالفاس واضحة الفساد. واحد يقول بس في إجماع، كل من قال بالعمل بالظن في تلك الموارد في الشبهات التحريمية قال بالعمل بمطلق الظن أيضا في موارد العلم الإجمالي وما شاكل ذلك، ولا يوجد قول بالتفصيل أن نعمل بالظن إذا وافق الاحتياط وما نعمل بالظن إذا ما وافق الاحتياط. يقول ودعوى الإجماع المركب وعدم القول بالفصل واضحة الفساد ضرورة أن العمل فصه هي قياس يصير قياس إيش ضرورة أن العمل في الصورة الأولى لم يكن بالظن من حيث هو بل من حيث كون احتياط فهم مو قائلين بحجية الظن في تلك الموارد حتى تقول بعدم القول بالفاص لو قالوا بحجية الظن في تلك الموارد لقلت بالإجماع هم ما قالوا هذا قالوا حجية الاحتياط وهذا ما في احتياط أصلا فهذا مورد آخر أصلا وهذه الحيثية نافية للعمل بالظن في الصورة الثانية بالعكس يقول مقتضى قولهم بالاحتياط أنه ما يصح تعملون في هالمواله منافية للاحتياط فحاصل ذلك العمل بالاحتياط كلية يعني هنا حاصل دليلكم في النتيجة العمل بالاحتياط كلية وعدم العمل بالظن رأسا شو كلية سواء كان في المكلف به سواء كان في التكليف وأنك ما ترجع إلى الظن لا في التكليف ولا في المكلف به هي النتيجة فهذا دليل لإثبات الاحتياط هذا تمام الكلام في التقريب الأول وما له وما عليه وما فيه واضح ويأتي الكلام في التقريب الثاني وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين